بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: واللحد أفضل من الشق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين المسائل والأحكام المتعلقة بدفن الميت، وقد رتبها رحمه الله ترتيبا دقيقا بحسب حال الميت بعد الفراغ من الصلاة عليه، وبينا وجه المناسبة في عدد من المسائل التي ذكرها رحمه الله برحمته الواسعة. فبين هنا أن اللحد أفضل من الشق، وكل من اللحد والشق صفة للقبر، فتارة يكون القبر لحدا وتارة يكون القبر شقا. لكن قبل بيان مسألة اللحد والشق، يحسن أن ينبه على مسألة إنزال الميت للقبر. فهل الأفضل أن يسلم الرجل القبر، أم أن الأفضل أن ينزل من جهة القبلة مسامتا للقبر، أم أن الأمر مستوي؟ فيهما ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء: الأفضل أن السرير إذا وضع أن يوضع عند رجل القبر. إذا قيل رجل القبر فالمراد به الموضع الذي يكون فيه رجل الميت، فالميت إذا وجه للقبلة فجهة رجله هي رجل القبر، فيوضع السرير في هذه الجهة، ثم يحمل الميت ويدلى، وإذا دلي يكون أعلاه أسفل ورجلاه في الأعلى، فهذا يسمى بالسل، سل الميت. فالأفضل عند هؤلاء، وهم جمهور العلماء والأئمة رحمهم الله ومأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن يزيد رضي الله عنهم وأرضاهم، فيسل الميت ويدلى للقبر. وفيه حديث عبد الله بن يزيد حينما صلى على الحارث ثم سله من رجل القبر وقال: هذا من السنة. وقول الصحابي هذا من السنة لعلماء الأصول فيه قولان مشهوران، جمهور العلماء على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حجة، وأن المراد بقول الصحابي هذا من السنة أو من السنة فعل كذا أو من السنة ترك كذا، أن المراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن قوله من السنة لا يكون له حكم المرفوع، لأنه يحتمل أن تكون سنة الخلفاء الراشدين ولا يقصد رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ورد هذا القول بأن سنة الخلفاء الراشدين مقيدة، فإذا جاءت السنة مطلقة فهي محمولة على الأصل، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الصحابي إذا قال من السنة هذا من السنة من السنة كذا، إنما يقوله غالبا في معرض الاحتجاج، والأصل في الاحتجاج أن يكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يكون هذا القول من هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الأفضل أن ندل الميت وأن نسله من رجل القبر. وذهب وهذا مذهب طبعا الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث، ورواية عن الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك له رواية بالأقوال هذه كلها. القول الثاني أنه يوضع السرير في جهة القبلة فوق اللحد إذا كان هناك لحد، لأن اللحد يكون في جهة القبلة، فيكون فوق اللحد ثم يحمل الميت، يحمل من جهة الرأس ومن جهة الرجلين ثم يدلى للقبر. وهذه الصفة اختارها الإمام أبو حنيفة، وتحكى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال بها وهي رواية أيضا عن الإمام مالك رحمة الله عليه، فيقولون أن الأفضل أن يدلى بهذه الطريقة، أن يحمل ثم يوضع في القبر ولا يدلى. والصفة الثالثة، القول الثالث، أن الأمر سيان، سواء من رجل القبر أو من أن يسل من رجل القبر أو غيرها، والذي يترجح العلم عند الله أن الأفضل أن يسل من رجل القبر، لأنه صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحنفية رحمهم الله يحكون، يقولون إن الأفضل أن يفعل به ما ذكرنا من كون السرير يوضع فوق اللحد، وحكوا ذلك أنه فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وضع في القبر، أنه وضع السرير من جهة القبرة ثم حمل عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر غريب بعيد، ورده أئمة السلف منهم الإمام الشافعي رحمه الله، وبين أن هذا حتى كل من يعرف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أنه لا يمكن وضع السرير من جهة القبر وحمل الميت، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من القبر، وحجرة عائشة رضي الله عنها ضيقة، ولذلك لم يصح ما ذكروه، فلا معول على هذا القول. والسنة أن يوضع أن يسل الميت من رجل القبر، هذا إذا تيسر. أما إذا لم يتيسر، مثل أن يكون هناك جدار في رجل القبر، كان يكون آخر قبر من جهة الجدار المقبرة، أو يكون هناك جبل أو نحو ذلك ويصعب وضع السرير، فالأمر واسع ليس بأمر لازم، لكننا نبحث عن السنة، وهذا من كمال الشريعة، حتى إن الميت إذا دلي إلى قبره لنا سنة وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من شرف هذه الأمة أن الله أكمل لها الدين وأتم، حتى في حمل الميت، في وضع الميت، في إنزال الميت، في وضعه في لحده، كل هذا فيه سنن وآثار ثابتة. ولو بحثت عند اليهود والنصارى وأهل الكتاب ومن قبلنا تبحث عن شيء فقط، يمكن أمر يسير متصل إلى نبيهم قل أن تجده، وهذا من نعم الله على هذه الأمة أنه وصل لها هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، وأكرم هذه الأمة بأئمة الحديث الذين صححوا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته. فالسنة أن يسل من رجل القبر. وبين المصنف رحمه الله أن اللحد أفضل من الشق، واللحد لحد ولحد بالضم، وألحد للميت ولحد للميت، كلها لغات، والمراد باللحد أنه يحفر القبر بقدر القامة كما ذكرنا، ثم يحفر في جهة القبلة بقدر ما يوضع الميت، ما يبالغ في تعميقه، وإنما بقدر ما يوضع الميت، وهذا يختلف بحسب اختلاف أجسام الموتى طولا وقصرا ونحو ذلك، فيكون بقدر الميت. وسمي لحدا لأنه مائل إلى جهة القبلة، وأصل اللحد الميل. وبينا رحمه الله أن اللحد أفضل من الشق. الشق هو أن يحفر القبر، وبدل أن يحفر في جهة القبلة كما ذكرنا في اللحد، يحفر في وسط القبر كالنهر، يعني يحفر مستطيلا بقدر طول الميت، ثم إذا حفر إذا كانت الأرض صلبة متماسكة فلا إشكال، يحفر بقدر الميت ويوسع قليلا بقدر ما يوضع الميت في هذا الشق، ثم بعد ذلك يغطى. وإن كان يخشى انهيار الطرفين، طرفي الشق، فإنه يوسع ثم يوضع اللبن على الطرف الأيمن والأيسر للشق حتى لا ينهال على الميت، ثم بعد ذلك يغطى. أما اللحد فإنه ينصب فيه اللبن نصبا، فيوضع الطوب من اللبن كأنه يبنى، ثم بعد ذلك إذا تم سد الفتحة من وراء الميت فإما تبقى طبعا ما بين حد القبر الأعلى وما بين الذي تبنيه من اللبن فجوات، لا بد أن تبقى هذه الفجوات، فإما أن تسد بالطين وهذا وجه عند بعض العلماء، وإما أن تسد بفتاة الطوب، يأخذ الطوب الطري حتى يتماسك، لأننا لو جئنا بالطوب الخشن ربما اتسع فانهال فدخل التراب، بعد ردم التراب على الميت ينهال، فربما ينهار القبر، يعني يدخل على داخل القبر، وهذا لا يليق بحرمة الميت، ومن هنا لا بد أن يسد، فإما أن يسد بالطين وإما أن يسد بالطين بالطوب الرخو حتى يتمكن من إحكام الفتحات، فلا بد من سد هذه الفتحات، حتى الفتحات التي تكون ما بين الطوب الذي ينصب لا بد من سدها. ثم إذا وضع الميت في اللحد فإنه يقربه إلى جهة القبلة، يقربه قريبا من الجدار بحيث يكون الجدار قريبا من جسد الميت، وهذا له حكمة، وهي أنه إذا سقط الميت فإنه يسقط على الجدار فيمنعه من الانكباب على وجهه. وفي مكة هنا البعض يجعله قريبا من الجدار لظهر الميت، وهذا خلاف الأصل، منبغي تقريبه الجدار حتى يكون قريبا من وجه الميت حتى إذا انكب لا ينكب على وجهه، وهذا منصوص عليه عند الأئمة رحمهم الله. وفي مكة أمران في تقريبنا له إلى الجدار الذي يلي القبر، أمران، الأمر هذا الذي ذكروه. والأمر الثاني أن مكة ثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة، معلوم أن موسى عليه السلام حضرته الوفاة وهو في التيه في سينا، كان مع بني إسرائيل لأن الله كتب عليه من يتيه في الأرض 40 سنة، فأدركته الوفاة في التيه ومات قبل أن يخرج قومه من التيه، فسأل الله أن يقربه إلى الأرض المقدسة وهي بيت المقدس. وثبت في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه وهو قائم في قبره وقال لو كنت ثم لأريتكموه، أي أريتكم قبر موسى عليه السلام. يلاحظ أن موسى سأل الله أن يقرب قبره إلى الأرض المقدسة، ومن هنا أخذ العلماء فضل الدفن في الأرض المقدسة، يعني إذا كان الإنسان يمكنه أن يدفن بالمدينة وهو في أطراف المدينة ويمكن حمله حمل كما فعل الصحابة كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعيد بن أبي العاص أحد من 10 المبشرين بالجنة بن عمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، حملوا حتى دفنوا في المدينة لشرف المكان وفضله. ومن هنا المعلاه أقرب إلى البيت وأقرب إلى الأرض المقدسة من غيرها، ولذلك تدافن فيها العلماء والأئمة والصالحون رحمهم الله على مر العصور والدهور، فكان أفضل لظاهر هذه السنة لأنه سأل الله أن يدنيه إلى الأرض المقدسة، فلو أخر إلى آخر القبر كان خلاف الأصل الذي هو التقدم والقرب من الأرض المقدسة، فهذان وجهان معتبران. فمن هنا إذا وضع الميت في لحده فإنه يدنيه إلى جدار القبر، نعم. واللحد أفضل من الشق، لما قال أفضل دل على أن الشق جائز واللحد جائز، لأن صيغة أفعل تدل على أن أمرين فأكثر اشتركا في مزية أو فضيلة، وأحد هذه الأمور أو أحد هذين الأمرين يفوق بقية الأمور، ولذلك يعبر بهذه الصيغة التي تدل على التميز والتفضيل. ومن هنا يجوز اللحد ويجوز الشق، ولكن اللحد أفضل، لأن سعد بن أبي وقاص كما في صحيح مسلم قال حدوا لي لحدا وانصبوا اللبن علي نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار له الله عز وجل أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يحفر اللحود، وكان أبو عبيدة يحفر الشق، لأنه من أهل مكة، كان أهل المدينة يلحدون في قبورهم ويصنعون وتكون على صفة اللحد، لأن مكة أرض جبلية فيها الجبال أكثر، والشق فيها الشق فيها أيسر، ومن هنا الأرض التي فيها وعورة وفيها صلابة ليست كالأرض الرخوة، والمدينة أرض زراعة وأرض نخل، فيسهل فيها حفر اللحود، ولذلك اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام اللحد فهو أفضل. وأما حديث اللحد لنا والشق لغيرنا فضعيف، وهو قد رواه الإمام أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وهو ضعيف بأنه من رواية عبد الأعلى بن عامر، وفي رواية أحمد حديث أحمد من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، وفيها والشق لأهل الكتاب، اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، ولكن الحديث ضعيف. وفيه دليل لو صح لدل أيضا على الأصل الذي ذكره، يغني عن حديث سعد بن أبي وقاص في تفضيل عنه رضي الله عنه في تفضيل اللحد على الشق، لكن هذا كله في الأرض التي يتيسر فيها اللحد. أما إذا كانت الأرض صلبة، لأن الأرض اللحد يحتاج إلى أن تحفر في جهة القبلة أكثر من الشق، فالمؤونة فيه وصعوبته أكثر من الشق، الشق أهون وأيسر. ولكن إذا كانت الأرض لا يمكن فيها اللحد أو يصعب فيها اللحد، فحينئذ يصار إلى الشق. والأراضي تختلف، هناك بعض الأراضي تكون رخوة جدا، بل بعضها ينهال مثل الأرض الرملية، لأنه قد يسافر القوم، وهذا الحمد لله الآن الناس في نعمة، حتى إن الرجل لو مات وهو في الطريق بمئات الكيلو يحمل في خلال ساعة أو نصف ساعة إلى داخل المدن، لكن في القديم يسيرون بالأيام والليالي داخل الصحراء وهي رمال متحركة، فإذا مات فإن الرمل من الصعوبة بمكان تحفر فيه لحدا، لأنه ينهال ولا يمكن أن يستقر فيه القبر. ومثل هذا يكون فيه الشق في بعض الأحوال أيسر، وإذا وضع الشق فإنه يدعم طرفاه كما ذكرنا حتى لا ينهال على الميت. وكل هذا إذا كان القبر على الأرض، لكن لو كانوا في سفينة كما في القديم يسافرون في البحار بالأشهر ويطول سفرهم فيموت الميت، إذا مات الميت في السفينة فلا يخلو من حالتين، إما أن تكون اليابسة قريبة، أو تكون هناك جزر يمكن أن يصلوا إليها في مدة يسيرة قبل أن تتعفن الجثة وقبل أن تتغير، فحينئذ ينتظرون، ويكون تأخير تجهيز الميت لهذا المعنى معتبر، حتى قال الإمام أحمد يوم أو يومان، يعني وسع في هذا إذا كان اليوم واليومين بشرط ألا تتغير الجثة. وهذا يختلف، لأنهم كانوا في القديم ليس عندهم البرادات التي يحفظون فيها جثة الميت، ويختلف في السفر بين الصيف والشتاء، وبين الأراضي المناطق الباردة والمناطق الحارة، فإذا كانت الجثة تصبر ويمكن صبرها حتى يصلوا لليابسة انتظروا. وأما إذا غلب على الظن أنهم لا يصلون إلا بعد أيام وتتغير الجثة، فكيف يدفن في البحر؟ طبعا من العلماء، وهذا منصوص طائفة من أهل العلم، أنه إذا كفن وصلي، إذا غسل وكفن وصلي عليه، فإنه يدلى للماء ويوضع شيء ثقيل من أجل أن يسقط إلى قاع البحر، وحينئذ يكون البحر قبره، يكون البحر قبره، وهذا نص عليه غير واحد من أهل العلم رحمهم الله. وبعض العلماء وبعض السلف، هو أيضا موجود في بعض المذاهب كالشافعية ويحكى عن الإمام الشافعي، أنه إذا رجي أن تكون هناك جزيرة أو تكون هناك أرض ولا يستطيعون أن يجزموا، لكن يحتمل أن تكون موجودة. قال أنه يوضع الميت بين طرفي الخشب حتى يحتمل فيرميه إلى أقرب يابسة فيعامل معاملة المسلم الميت، هذا إذا كانوا بأرض فيها مسلمين. وأما إذا كانوا بأرض ليس فيها مسلمين فإنهم يقولون كقول أصحاب القول الأول أنه يكون البحر قبرا له. والوجه الذي ذكروه أنه يوضع بين خشبتين أو الخشب أو نحوه حتى يحمل استنكره بعض العلماء رحمهم الله وردوه، وقالوا إن هذا لا يؤمن معه أن تتسلط عليه جوارح الطير فتنهشه، وأن هذا فيه امتهان للجثة لأنها تبقى طافية على وجه الماء. وهذا الحقيقة القول له وجه، ولذلك من الأقوى أن يقال إنه يوضع له شيء مثقل حتى يسقط في البحر ويكون البحر قبرا له. فهذا بالنسبة لدفن الميت، فالأفضل اللحد، فبين المصنف رحمه الله أنه أفضل لأنه هو الذي فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله،
كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها الأمر بذلك، قال فقولوا، وصححه غير واحد كالحاكم، وقلنا على شرط الشيخين. يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، في بعض الروايات بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من السنة القولية. فإذا أراد أن يدخل الميت بينا السنة في إدلائه للقبر، ثم إذا أراد أن يدخله القبر هناك سنة قولية وسنن فعلية. فالقولية أن يقول بسم الله، فلا أبرك من اسم الله عز وجل، ولذلك قال تعالى تبارك اسم ربك، فبين أن اسم الله مبارك، وثبتت السنة بالتسمية، فيسمي على أخيه المسلم وأخته المسلمة إذا وضعها أو وضعه في لحده أو لحدها أو قبرها أو شقها أو شقها، الشق الذي يدفن فيه وتدفن، فيسمي الله عز وجل. وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الملة وهي الدين الذي اختاره الله عز وجل ولم يقبل غيره، وهو دين الإسلام. أن ملة النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد والحنيفية صلوات الله وسلامه عليه. فليس هناك اسم غير اسم الله على موت المسلمين، وليس هناك ملة يموت عليها المسلمون إلا ملة الإسلام والتوحيد، فيوضع على هذا. نعم.
ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة.
ويضعه في لحده مفهوم أيضا، ويضعه في شقه الشق، يضعه في الشق، واللحد يكون على جانبه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن والده من الصحابة، قال إذا أويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك الحديث. والموت والنوم هو الموت الأصغر، ولذلك قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فبين أن النوم هو الميتة الصغرى، ومن هنا إذا سن للإنسان عند نومه أن يكون على شقه الأيمن فكذلك إذا وضع في لحده أو في الشق. وكذلك أيضا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن القبلة والكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا، فبين أن المؤمن يستقبل القبلة ميتا كما يستقبلها حيا، ولا معنى، لا يمكن للميت أن يستقبل القبلة إلا إذا وضعه القائمون على دفنه جهة القبلة. ولذلك لا إشكال في استحباب أن يوضع على جهة القبلة على شقه الأيمن مستقبل القبلة. نعم. ويرفع هذه السنة الفعلية. إذا السنة القولية نقول بسم الله، والسنة الفعلية فيها أمران، أن يضعه على شقه الأيمن وأن يكون مستقبل القبلة. نعم.
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنمة.
بعد أن بين الصفة التي يكون عليها الميت بالدفن، طبعا لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آيات أو أذكار معينة في إدلاء الموتى، ولا يجوز لأحد أن يستحدث للناس أو يستحسن لهم أمورا في مثل هذه الأشياء، مثل أن بعضهم يؤذن في أذن الميت، وبعضهم يؤذن في قبره، وبعضهم يؤذن ويقيم، وبعضهم يقرأ القرآن داخل القبر. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أذنوا في القبور أو أقاموا. ونخشى أن يأتي أحد ويصلي داخل القبر، إذا أذن وأقام ما بقي إلا أن يصلي. هذه كلها محدثات، هذه الأمور التي تستحسن بالآراء ينبغي ردها على من يقول بها كائنا من كان، لأن هذا دين وهذا شرع. لا يمكن لأحد أن يستدرك على نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة كاملة. إن كان هذا من الرسالة فأثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وإن لم يكن من الرسالة فلماذا تحدث في دين الله ما ليس منه، ولماذا تستحسن برأيك؟ وخاصة أن العوام في بعض الأحيان إذا فعلوا هذه الأمور واستحسنها البعض وجئت تنكر، عدوا كأنك تحتقر موتاهم وكأنك يعني تؤذيهم، وهذا كله سببه الإحداث والابتداع، لأن هؤلاء الذين يحدثون هذه الأمور يستحسنون بآرائهم يضرون الناس ويفتنونهم في دينهم. فالمنبغي اتباع الوارد والتزام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم إذا كان في بيئة أو خاف أن يحدث في جنازته شيئا أن يوصي بالسنة، وأن يحذر أولاده وأبناءه وذريته من هذه الأمور المحدثة. فالخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض إذا أنكر عليه يقول أنت تشدد، من الذي يشدد؟ ديننا جاء بالسماحة واليسر، أن تضع الميت في قبره على الصفة الواردة التي لا تعب فيها ولا نصب. من الذي يعسر على الناس ويشدد عليهم؟ بعض يجلس يقرأ سورة ياسين والناس تنتظر أن يدفن الميت، من الذي يضيق على الناس فيما لم ينزل به الله سلطانه؟ وهكذا إذا جلس يؤذن أو يقيم، الميت أحب ما يكون إليه أن يعجل بدفنه، ولذلك يقول قدموني قدموني. إذا جلس يؤذن وجلس يقيم لو لحظة يؤخر الميت، هذا خلاف المستحب وخلاف الأفضل. فمن الذي يشدد على الناس ومن الذي يضيق عليهم؟ فالمقصود أن الخير كله في اتباع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع هديه وسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وضع الميت في لحده أو وضع في الشق يهال عليه التراب، وهذه من أعظم العبر، أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض مساكن الموتى، لأن كما ذكرنا مهما ارتفع الإنسان فإنه ينزل إلى هذا الموضع، ثم ترى أقرب الناس إليه وأحبهم إليه أولاده أحفاده إخوانه خلانه أصحابه، هم الذين يهيلون التراب عليه، وهذا من أبلغ ما يكون من العظة والاعتبار. ثم إذا انتهي من دفنه بيّن المصنف رحمه الله الصفة التي يكون عليها القبر، فقال رحمه الله نعم.
ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر.
القبور ترفع عن الأرض لأن في رفعها عدة فوائد. أولا أن يعلم الناس أن هناك قبرا، لأنه لو لم يكن هناك شيء بين يدل على القبر لوطعت الناس القبور وامتهنتها وجلست عليها وآذت أهلها. وذلك قال صلى الله عليه وسلم من جلس على القبر لا تكع القبر لا تؤذي، أي لا تؤذي صاحب القبر. فالقبور إذا لم تكن واضحة المعالم توطأ ويتكى عليها ويجلس عليها، وربما تنتهك حرمتها فيحفر في موضعها فتهال على الأموات، ومن هنا ترفع قليلا عن الأرض. وجاء الإسلام بالوسط ولم يأمر بالتشييد على القبور والبناء، ولم يأمر بتركها مستوية على الأرض دون وجود ما يدل على القبر، بل أمر بالوسط وهو الذي يحصل به المقصود، وهو العلم بكونه قبرا فترفع عن الأرض بقدر شبر. وهذا القدر من الذي ذكرناه يتحقق به المقصود ولا يبالغ في رفعها، لحديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي وهو من خيار التابعين رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة، وكان عمر بن الخطاب قد استعمله على خط الكوفة حينما نزل بها الصحابة والمجاهدون في فتح فارس، قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا تمثالا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قبرا مشرفا يعني مبالغا في رفعه، إلا سويته، والمراد بالتسوية الاعتدال، أن يرده إلى سنن القبور، وليس المراد التسوية أن يسوى بالأرض، وإنما المراد أن يرد إلى العدل والقسط الذي لا غلو فيه ولا إجحاف، أن تكون مرفوعة من الأرض. وهذا هو الذي كانت عليه قبور النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقبر صاحبيه والصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك بين كما في صحيح البخاري أنها لم تكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه مشرفة ولا لائطة بالأرض، وإنما كانت وسطا مرفوعة مسنمة. وهذه هي السنة، أن لا يبالغ في رفع القبر، فجمع التراب الكثير فوق القبر وتضخيم القبر هذا خلاف السنة. السنة أن يرفع بقدر الذي يعرف كونه به قبرا. نعم.
مسنما،
مسنما أي كسنام البعير. إذا رفع القبر جمع الطرفان كالخيمة فيكون مسنما على هذه الصفة، والمسطح يكون بهذه الطريقة، فإذا رفع يسوى أعلاه. أما إذا كان مسنما فإن أعناه يكون أعلاه يكون كسنام البعير منفرجا ويجتمع طرفاه في أعلاه، هذا هو المسنم. وهذه هي السنة، الأفضل أن يكون مسنما لا مسطحا، والتسنيم كما في لسان العرب ضد التسطيح في القبور، وهو أن تكون مثل سنام البعير يجمع الطرفان. وهذا هو مذهب الجمهور، أن الأفضل تسنيم القبر، وعند الحنفية الأفضل تسطيح القبر. والتسطيح مثل أن يأخذ المسحاة أو الآلة فيمرها على أعلاه بحيث تكون منبسطة في أعلى القبر. وكان إلى عهد قريب كنا في البقيع نراهم يسنمون، ولما جاء العمال من بعض البلدان التي يشتهر فيها مذهب التسطيح أصبحت القبور تسطح، لكن السنة أن تسنم، أن تكون مثل سنام البعير كالخينة. هذه هي السنة في القبر، إذا رفع بقدر شبر فإنه يسنم، لأن قبور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كانت مسنمة، مش كانت مسنمة كما جاء في الخبر. وهذه هي السنة، أن يكون القبر مسنما لا مسطحا. نعم.
ويكره تجسيسه،
ويكره تجسيس القبر. نعم.
والبناء والكتابة،
والكتابة عليه، يكره تجسيسه والكتابة عليه، لما ثبت في حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيس القبور والكتابة عليها. التجسيس والترخيم، وضع الرخام، وضع الجص على القبر، أو حتى في زماننا صب الإسمنت على القبر حتى يبقى مدة، أو وضع البلاط أو الرخام، كله نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وهل الكراهة تحريمية على الأصل في المنع من البناء على القبور أم أنها تنزيهية؟ وظاهر النهي التحريم، وليس هناك صارف يصرف هذا النهي عن ظاهره. فالقبور لا تصب بالإسمنت ولا بالتجصص ولا ترخم، يوضع الرخام عليها والبلاط، هذا هو الأصل، ولذلك لم يفعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يبلط ولم يرخم ولم يجصص قبره صلوات الله وسلامه عليه. والكتابة على القبر منهي عنها شرعا، فلا يكتب هذا قبر فلان الفلاني، منهي عن الكتابة على القبر. لكن لو وضعت علامة كالحجر الذي يوضع على القبر تعرف به قبر أبيك أو أمك أو قريبك أو ابنك أو ابنتك أو زوجتك، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بقبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه، وصح عن أنه قال حتى أدفن عليه أهل بيتي صلوات الله وسلامه عليه. وأما الكتابة عليها هذا قبر فلان الفلاني، لذلك تجد من المصائب العظيمة في تعظيم الموتى حينما يكتبون على قبورهم فلا يتعظ الأحياء ولا يعتبرون أن هذا الميت صار إلى التراب، فإذا بهم يقولون هذا قبر فلان الفلاني بالألقاب ويعظمونه ويشيدون به، حتى لربما جاء زمان من ضعاف الإيمان نسأل الله عافية وضعاف النفوس، ربما بالغوا في ذلك الشخص خاصة إذا نسب إلى الصلاح فعبدوه والعياذ بالله. فهذا كله من الذرائع المفضية إلى تعظيم القبور، وفي تعظيمها من المفاسد. يقول العلماء رحمهم الله إن المفاسد تتفاوت والوسائل إلى المفاسد تتفاوت. معنى ذلك، هذا قرره الإمام العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام، أن الوسائل التي تفضي إلى أعظم المفاسد فإنها أعظم الوسائل حرمة، لأنها إذا أفضت إلى أسوأ المقاصد المفاسد وأشرها كان المنع منها آكد. ولا شك أن تعظيم القبور يفضي إلى أعظم المفاسد وهو الشرك بالله، وتعظيم الموتى أول شرك وقع في الأرض قوم نوح إنما وقع بتعظيم الموتى، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير سورة نوح، وبين أن قوم نوح لما عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا بدأوا بتعظيمهم وقالوا إنهم قوم صالحون، صوروا لهم الصور، ثم تدرج بهم الشيطان إلى عبادتهم. فهكذا يبدأ أول شيء بالقبر، ويقال كيف تترك قبر أبيك هكذا ولا تعتني به، وكيف نترك قبر الشيخ فلان أو الإمام فلان ونترك هكذا كسائر قبور، هذا رجل صالح هذا رجل كذا. فيبدأ معهم بتعظيمه بصفة القبر، ثم بالبناء على القبر، ثم بالكتابة على القبر. ولذلك تجد في بعض المشاهد الموجودة في بعض بلاد المسلمين التي فتن بها كثير من الناس، حتى إنهم يكتبون القرآن ويكتبون الآيات ولربما الفاتحة على روح فلان الفلاني، وهكذا من الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. القبور تسوى، وإذا دخل الإنسان المقبرة رأى أهل المقبرة كلهم بمرتبة واحدة، لا يفضل أحد على أحد، ولا يعلى قبر أحد على قبر غيره. هذا هو الأصل، وهذه قبور المسلمين، وهذه قبور الصحابة رضوان الله عليهم، والمنبغي لزوم هذا الأصل. فالكتابة على القبور فيها فتنة، حتى ولو كتب عليها الآيات من القرآن ونحوها فإن الأمر أشد، حتى قال بعض العلماء أن هذا من امتهان القرآن، أن تبنى المقابر ثم تزوق بالآيات كما يفعل في بعض القبور، فهذا كله من البدعة والحدث. نعم.
ويكره تجصيصه والبناء،
والبناء على القبر. لذلك لما ذكرت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أرضاه كما في الصحيح الكنيسة وما فيها التي رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور التي تعجبت منها، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا عليه وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا كله غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم على حق الله عز وجل، التعظيم للناس يفضي إلى المحذور، والأصل أن يعظم الله وحده لا شريك له، فلا يجوز فتح هذه الوسائل المفضية إلى أعظم المفاسد. وكل من تأمل حال كثير من المسلمين الذين ابتلوا بتعظيم القبور وعبادة أهل القبور بالدعاء والنذر والطواف القبور، وجد أنها بدأت بمثل هذه الأمور، وأنه لو اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لما وقعت هذه المصائب العظيمة. فالبناء عن القبور مفسدة عظيمة، ولذلك ينبغي أن تكون القبور لا يفضل فيها أحد ولا يميز على غيره. ولذلك لما خاف علي رضي الله عنه الفتنة أوصى أن يدفن ليلا وأن لا يعرف قبره رضي الله عنه وأرضاه. هذا من النصيحة لعامة المسلمين، فالنصيحة واجبة لعامة المسلمين، أن الشيء الذي يفتنهم في دينهم ويخشى عليه المفسدة ينبغي قفل جميع الوسائل المفضية إلى هذا البلاء العظيم الذي يؤدي إلى عبادة القبور وتعظيمها. ولقد رأيت بأم عيني امرأة في القديم حين كنت صغيرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، استقبلت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسجدت، وكانت وافدة من بعض البلدان من خارج المملكة. هذا جهل، ترى جهلة المسلمين، لو فتح لهم الباب لحصل من الشر ما الله به عليه. ولكن الله أنعم على هذه الأمة بهذا الخير، وحمى الحرمين من كثير من هذه المصائب التي كانت. وحدثني الوالد رحمه الله يقول: لو كنت أدركت ما أدركنا من الزمان لعجبت مكان من المصائب. وكنا في القديم في الصغر كنا إذا خرجنا للجنائز نسمع صياح الناس: وحدوه وحدوه، ما تستطيع أن تذكر الله من البدع والمحدثات. فإذا جئت إلى جهة القبر سمعتهم يصيحون بقراءة ياسين والسور والآيات، فقل أن تجد إنسانا يتعظ أمامه الذي هو المقصود من تشيع الجنائز واتباعها. هذه كلها مصائب كانت، ولكن الحمد لله بفضله ومنه، ولا شك أن العلماء الناصحين كان لهم دور كبير، وأقام الله هذه النعمة بولاة الأمر أنهم منعوا مثل هذه الأمور التي كان فيها شر عظيم على الناس وعلى الخلق، فضاعت بها السنن وأحيت بها البدع. لكن الله سبحانه وتعالى أحيى السنة وأمات البدعة بفضله ومنه وكرمه. تعظيم القبور مفسدة عظيمة وبلاء عظيم، ولذلك لا يبنى عليها ولا تجصص ولا يكتب عليها، وإنما تترك ويكون الناس فيها سواء. نعم.
والكتابة والجلوس.
وكذلك لا يجلس على القبر، هناك الجلوس على القبر والجلوس عند القبر. الجلوس على القبر أن يجلس على نفس القبر، وهذا منهي عنه شرعا. وورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: أن يجلس أحدكم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فهذا يدل، حتى قال بعض العلماء: هذا يدل على أن الجلوس على القبور كبيرة، لأنه توعد عليه بالعذاب. وهذا ضابط عند بعض العلماء، أن المنهيات التي يتوعد عليها بالعذاب في الدنيا أو الآخرة أنها تكون من الكبائر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس أن عذابه أهون وأخف لو أنه جلس على جمر والعياذ بالله وخلص إلى جسده وجلده. فهذا يدل على حرمة الجلوس على القبر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجلوس على القبر أذية لصاحب القبر. أما الجلوس عند القبر، الجلوس عند القبر مثل أن يزور القبر ويجلس عنده، هذا ثبت في حديث المرأة التي مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جالسة عند القبر تبكي، فهذا لا بأس به ولا حرج عند وجود الحاجة. وأما بالنسبة للجلوس على القبر والاتكاء على القبر فهذا منهي عنه شرعا، وهو مذهب الجمهور. ورخص بعض الصحابة في الاتكاء على القبر، ولكنه مرجوح وحمل على أنه لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
والوطأ عليه.
والوطأ على القبور، وطؤها أثناء المشي. القبور مساكن الموتى، وهذه المساكن إذا نزلتها الأجساد فلها حرمة فلا توطأ، وخاصة بالنعال. ولذلك أصح قولي العلماء أنه لا يمشي بنعليه بين القبور، قوله عليه الصلاة والسلام: انزع يا ذا السبتيتين فقد آذيت. وليس خاصا بالنعال السبتية، لأنه قال فقد آذيت، والمراد أن الموتى لهم حرمة، ولذلك لا يمشى بالنعل بين القبور، قبور المسلمين، وإنما يخلع عليه ويمشي حافيا القدمين، ولا يطأ القبر بقدمه كما لا يجلس عليه، أن هذا كله من المنهي عنه شرعا. فالقبر له حرمة، فينبغي للمسلم أن يحفظ حرمة أخيه وأخته المسلمة، فلا يطأ القبر ولا يجلس عليه ولا يتكى عليه ولا يؤذي صاحب القبر بهذا. نعم.
والاتكاء إليه
كما ذكرنا،
ويحرم فيه
الاتكاء كان يستند إلى القبر، يجعله مثل الوسادة أو يجعله وراء ظهره، فيستند إلى ما على القبر من النشز فيجعله وراء ظهره فيستند إليه، أو يتكي عليه فيجعله على ميمنته أو على ميسرته، هذا كله منهي عنها، أو يستند عليه من أمامه يجعله بينه وبين القبلة ثم يضع يديه عن القبر، هذا كله لا يفعله بالقبر. يأتي الزائر ويسلم على الميت ولا يطأه، يطأ بنعاله بين القبور ولا يمتهنها. نعم.
ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة.
ويحرم في القبر أن يدفن أكثر من شخص إلا من ضرورة، ولذلك إذا وجدت الضرورة فإنه يدفن أكثر من شخص، ولذلك ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ميت في قبر واحد إلا يوم أحد، لأن يوم أحد يكثر، إذا كثر القتلى في الجهاد في سبيل الله أو مثلا في حوادث الحريق أو في الفيضانات أو في الحرائق، إذا حصلت حرائق أو في الأوبئة والعياذ بالله، إذا انتشر الوباء وكثر الموت، فيكثر الموتى فيصعب أن تدفن، أن تحفر لكل ميت قبر، لأن الحفر يحتاج إلى جهد، فإذا ماتوا مثلا أحيانا بالمئات أو بالعشرات أو بالمئات، فإذا أردت أن تحفر لكل واحد منهم تأخر دفنهم إلى أيام، ومن هنا يحتاج أن يدفن الاثنين في القبر الواحد أو الثلاثة. فإذا دفن الاثنان في قبر أو الثلاثة فيخد في الأرض مثل النهر، يحفر لهم مثل النهر يعني كالخط المستقيم، ثم يجعل رأس كل واحد منهم عند رجل الآخر، يجعل رأس كل واحد عند رجل الآخر، ويوضع الحاجز ما بينهما من التراب، وهذا هو يفعل عند وجود الحاجة كما ذكرنا، كثرة الموتى بسبب الوباء وتفشي أسباب الموت بالحرائق أو نحو ذلك من الحوادث التي يكثر فيها الموتى، فحينئذ يخد في الأرض كما ذكرنا على شكل النهر، ويجعل ما بين الميت والميت الفاصل. وهنا مسألة ما يفعله بعض العوام من دفن الأطفال مع الكبار، فإن كان هناك حاجة، صعوبة القبور وصعوبة يحفر لها، وأرادوا أن يدفنوا الطفل مع الكبير، فهذا قد يكون أخف له موجب. وأما ما يفعله البعض عن عقيدة، بعضهم يقول إذا دفن الصغير مع الكبير شفع له، فهذا لا يجوز، أنه ليس له أصل، ولا يغني أحد عن أحد شيئا، الميت لا ينفعه إلا الله ثم عمله الصالح وشفاعة إخوانه المسلمين التي وردت بالصفة المحفوظة من الصلاة عليه والدعاء له. وأما قبر الإنسان مع الإنسان لصلاحه، أو قبر الصغير مع الكبير بقصد أن يخفف عنه العذاب، فهذا يمنع منه، لأنه إذا كان بهذا الاعتقاد، إذا تجد بعضهم يقول اتركوه يشفع له ونحو ذلك، فهذا من الحدث وليس له أصل أن يقبر صغار وأطفال المسلمين مع الكبار بعقيدة أو بنية أن يكون شفيعا ومخلصا، يشفع الولد كما ثبت في الأحاديث الصحيحة لوالده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أولئك دعاميص الجنة. الدعموس، تعرفون الدعموس؟ الدعموس هو الواسطة، هم الرجل يكون عند الملك وعند العظيم، لا تريد حاجة عند العظيم إلا عن طريقه، يوصلك إليها وينهيها لك. دعاميص الجنة، فضل عظيم من الله. فإذا سحت العينان بالبكاء لفقد الابن والبنت وتذكر الوالد والوالدة فضل. أما الوالدة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يموت لها اثنان إلا قد أوجبت، وكان لها شفعاء. وأما الأب فقال لما سئل عليه الصلاة والسلام قال: أولئك دعاميص الجنة، يأخذ أحدهم بيد أبيه حتى يدخله الجنة. ودعاميص الجنة يعني في الجنة شفعاء، وهذه سلوى عظيمة لمن آمن بالله واليوم الآخر. ما من مسلم يتذكر هذا الحديث إلا سلا حزنه وذهب، من عظيم ما عد الله عز وجل من كرامة. هؤلاء ثبت بهم النص ونقول شفاعة صحيحة وثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي أحد ويقولنا هؤلاء الصغار إذا دفنوا مع الكبار شفعوا لهم وأمنوهم، حتى أن بعضهم قال أن هؤلاء يؤمنون من عذاب القبر، لا يجوز الجزم بهذه الأمور الغيبية أو اعتقادها أو تعليم الناس ذلك إلا بدليل صحيح من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن من قال ذلك فقد قال على الله بدون علم وافترى على الله الكذب. هذه أمور غيبية، ولا يجوز لأحد أن يهوم من أمر الآخرة حينما يقول إن هذا سيشفع وأنه سيخلص الميت، قطع على الله بهذا، وهذا أمر عظيم. لا يجوز لأحد أن يتكلم في أمور القبر وأمور الغيب إلا بحجة ودليل، حتى لا يكون مفتريا على الله الكذب. ولا شك أن رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم وكرم الله ليس له منتهى سبحانه وتعالى، ولا نشك في هذا ولا نمتري، لكن بالوارد وليس بآراء الناس واجتهاداتهم والقول على الله بدون علم. نعم.
ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب
كما ذكرنا، فيجعل بين كل اثنين حاجز من تراب أي حائل. نعم.
ولا تكره القراءة على القبر،
وإذا دلي للقبر فإنه يقدم الأكثر قرآنا كما ثبت في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم من الصحابة من كان أكثر قرآنا فيقدم في القبر على غيره لشرف القرآن وفضله، فأهل القرآن مقدمون أحياء وأمواتا، فقدموا وهم أحياء لأفضل المواقف وأشرفها وهو الوقوف بين يدي الله. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فكما قدموا في الدنيا يقدمون في الآخرة، فإذا أنزلوا للقبر يقدم حفظة كتاب الله. فلو كان عندنا رجلان نسأل كم يحفظ هذا من القرآن، قالوا يحفظ القرآن كله، والآخر قالوا يحفظ بعض القرآن، يقول يقدم حافظ القرآن على غيره لأن هذا حقه. فكان صلى الله عليه وسلم يقدم الأقرأ الأكثر قرآنا. نعم.
ولا تكره القراءة على القبر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. يقول السائل فضيلة الشيخ: توفي جدي وترك مالا وأوصى بالثلث، وكان قد ترك 40,000 فأخذ والدي منها 20,000 وكان محتاجا لها، هل يبقى في ذمة والدي؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فما أوصى به الميت ينبغي أن ينفذ على الوجه الذي وصى به رحمه الله، وينبغي على من يقوم على الوصية أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الأمانة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من الوصية شيئا إلا إذا كان مستحقا لذلك. إذا وصى 40,000 أن تقسم على الفقراء وجب تقسيمها، إذا طلب أن تقسم فورا تقسم، وإذا قال يبنى بها مسجد أو يحفر بها بئر أو تشترى بها كتب علم أو نحو ذلك من الصدقات فإنه ينفذ ما قاله الموصي، ولا يجوز للوصي أن يغير في هذه الوصية أو يأخذ لنفسه أو لغيره شيئا، إلا وفق ما وصى به الميت لأنه مؤتمن، فيجب عليه أن يؤدي الأمانة على الوجه الذي وصى به الجد. فأوصي والدك أن يتقي الله وأن يرد المال فورا وأن يعمل بوصية الجد كما هي، وإلا كان الإثم من جهتين. إذا وصى الميت وغيرت وصيته كان الإثم بتبديل الوصية، هذا واحد أولا، وثانيا إذا كان الميت قريبا لمن أوصى إليه فإنه يكون حينئذ قد عقه، خاصة إذا كان أبا كما ورد في السؤال. فأوصي أباك أن يتقي الله وأن يرد المال وأن ينفذ الوصية كما وصى جدك، ولا يجوز له أن يتصرف بغير ما أوصى به أبوه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تخصم علي شركتي مبالغ جائرة وكثيرة، هل أستطيع أن أعوض نفسي بأخذ بعض السلعة منها سرا وذلك لتعويض خسارتي؟ أثابكم الله.
هنا مسألتان: المسألة الأولى إذا كان لك خصم، ليس من حقي أن أفتيك حتى أسمع من خصمك وأعرف حقيقة ما جرى، لأن الشخص في بعض الأحيان يقول أنا مظلوم وهو ليس بمظلوم، ولذلك لا يقبل في الاستفتاء أن الشخص يقول لا. في بعض المشايخ، بعض مشايخنا يقول إن كان الأمر كما ذكرت، ولكن هذا لا يستقيم في كل زمان. الزمان القديم كان فيه أناس عقلاء وكان الخوف من الله منتشرا، أما هذا الزمان فالجهل متفشي في الناس والبحث عن أي ذريعة أو عن أي فتوى، ولا يحتاط الإنسان لنفسه ولا لحقوق الناس. الأصل أن هذه الشركة حينما تقول تخصم عليه، هذا الخصم ينظر فيه، وإلا فإن كان له وجهه كان باتفاق بينكم وكان سائغا فهذا لا إشكال فيه، وإذا أقرته الشريعة. وأما إذا كان جائرا كما ذكرت وفيه ظلم، فهنا مسألة ثانية، وهي: هل إذا ظلم أو ظلم الشخص ولم يستطع أن يصل إلى حقه إلا بالخفاء، مثل أن يؤتمن على مال فيأخذ من هذا المال، فهل له أن يأخذ من مال ظالمه دون علم الظالم؟ وهي مسألة الظفر، فبعض العلماء يجيزها لحديث هند بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت إن أبا سفيان، هند امرأة أبي سفيان رضي الله عنها وعنها، أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، فهل آخذ من ماله؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فقالوا: إن المرأة لها حق على زوجها وهو النفقة، ولم تستطع أن تأخذ منه لأنه لم ينفق عليها، فأجاز لها أن تأخذ بالمعروف ما يكفيها ويكفي ولدها، وهذا على سبيل الخفاء. فقاسوا على ذلك كل ذي حق. وللعلماء في هذا الحديث وجه آخر، وهو أن المرأة ليست كغيرها، لأن المرأة إذا منعت منها النفقة ومنعت عن أولادها حصلت مفاسد عظيمة، تنهدم بيوت المسلمين، وقد تتعرض للحرام والعياذ بالله. فإن المرأة إذا منعت عن المال ربما تعرضت للأذى في عرضها ودينها، وحديث الثلاثة النفر مشهور في هذا، ولذلك خصت المرأة. فاحتمال التخصيص وارد عند العلماء دائما في المسائل الأصل وما يستثنى من الأصل. فالأصل أنه يجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك، فإذا كنت عاملا في شركة أو عاملا عند رجل أو عند شخص فإنك مؤتمن على ماله، كونه هو يظلمك لا يجيز لنا أن نأذن لك بخيانته، لأن عندك أمانة له، تؤدي الأمانة له. هذا الأصل. ثم هذا الأصل أعطتك الشريعة مجالا أن تشتكيه وتطالب بحقك في القضاء، وتطالب بحقك إذا لم يعجبك العمل عنده تذهب إلى غيره. أما أن تغير الأحكام والشرع فنجيز لك أن تتسلط على ماله لأنه هو ظلم، فتأتي أنت وترفع المظلمة عنك بمفسدة أخرى وهي خيانة الأمانة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه حذيفة بن اليمان يوم بدر، قال: نفي لهم ونستعين الله عليهم. فمع أن منع حذيفة وأبيه من الجهاد في سبيل الله في يوم بدر الذي هو يوم الفرقان وله المكانة العظيمة، لكن كان هناك شرط ما بين حذيفة بن اليمان وأبيه وبين المشركين أنهم لا يقاتلوا، وأخذوا العهد عليهم، وهذا العهد جور وظلم وبدون حق. لكن ما دام أنه عهد قال صلى الله عليه وسلم بل نفي لهم ونستعين الله عليه. ولذلك قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهو حديث صحيح المتن وحسن بعض العلماء إسناده. فلذلك القول الذي يقول لك لا يجوز لك أخذ هذا المال أقوى وأصح في نظري والعلم عند الله، ولذلك يلزمك أداء الأمانة. وحينئذ نقول لك هذه الشركة إذا لم يعجبك أمرها وظلمتك اذهب إلى شركة أخرى، وإذا أخذت مالك فطالب بحقك بالوجه المعتبر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم طلاق المرأة الحامل، وهل يقع هذا الطلاق، ومتى تكون نهاية عدتها أثابكم الله؟
طلاق الحامل يقع، ودلت السنة على هذا كما في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال وليطلقها حاملا أو حائلة، فبين عليه الصلاة والسلام أن الطلاق في غير الحيض سواء كانت من ذوات الأحمال أو كانت طاهرا أنه لا بأس به ولا حرج فيه. قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فيجوز طلاق المرأة وهي حامل، ويكون تكون عدتها بوضع الحمل على ظاهر آية الطلاق التي ذكرنا، ولا خلاف بين العلماء في هذا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أصابني إنزال البول بعد خروج حاجة القضاء، وينزل على ثوبي كل يوم 5 مرات، ويكون هذا صعبا علي جدا، ما توجيهكم لي أثابكم الله؟
صلى الله أن يمن علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين مرضى المسلمين بالشفاء والعافية. إذا كانت قطرات البول تخرج بعد البول بمدة معينة فأنت أعرف بنفسك، تنتظر هذه المدة وتغسل. وأما إذا كان ليس لها ضابط فحينئذ ال5 مرات ليست بعسيرة وليست بشاقة، واصبر والله يأجرك، لأن الطهارة أمرها عظيم، وعذاب القبر على عدم الاستنزاه من البول، فأمر البول عظيم. ولذلك 5 مرات ليست بعسيرة، وهذا بلاء يعظم الله به أجرك إن صبرت واحتسبت. وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يمن علينا وعليكم بعافيته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.